قبل إسرائيل والذي يتم بشراكة وتواطؤ غربي سيؤدي إلى انهيار النظام القانوني والأخلاقي القائم على ميثاق الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 400 شخص، بينهم نحو 150 طفلا، وعدد كبير من النساء إلى جانب إصابة أكثر من 500 آخرين في غارات إسرائيلية على عدة مناطق بالقطاع منذ فجر اليوم. وقال المدير العام لوزارة الصحة الدكتور منير البرش إن الاحتلال غدر بسكان غزة وشن غارات وحشية وهم نيام، داعيا جميع المواطنين إلى التبرع بالدم بشكل عاجل في أنحاء القطاع. بدوره قال الإعلام الحكومي بغزة إن عائلات كاملة أبيدت خلال الساعات الماضية من القصف الإسرائيلي، فيما رصد الإعلام مشاهد مروعة لتكدس جثامين الشهداء والأطفال في مستشفيات غزة. قال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمي أنهم عاجزون عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين، لافتا إلى ازدياد أعداد الشهداء بسبب نقص الإمكانيات. وأشار أبو سلمي إلى نفاذ كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة استمرار الحرب والحصار الإسرائيلي، وقال نحن أمام جريمة مكتملة الأركان ارتكبها الاحتلال. وأضاف أن هناك صعوبات بالغة في الوصول إلى الأماكن المستهدفة لانتشال الضحايا، ونسمع أصواتهم تحت الأنقاض ولا نستطيع إنقاذهم. وصف عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمني علي الديلمي الضربة التي تعرض لها اليمن بأنها بمثابة مخادعة لحماس بما يسمى بالمفاوضات، بينما تسوقها واشنطن في موضوع الملاحة الدولية، فيما تقسمت أمريكا والاحتلال الأدوار المتفق عليها منذ العدوان على قطاع غزة. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى جانب مما قاله عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي الديلمي.
الحقيقة يعني الخسائر هي الآن تركز على استهداف الجانب الصناعي، يعني خاصة في محافظة الحديدة هناك استهداف كبير للجانب الصناعي، منها مصنع الحديد، أيضا المصنع الخاص بالعضب، وهناك أيضا استهداف للمواطنين، يعني هناك عملية ابتزاز، وهذا هو دأب أو سياسة النظام الأمريكي وأيضا النظام الصهيوني، حيث أنه عندما يفشل عسكريا يذهب باتجاه المدنيين ويستهدف أعداد يعني كبيرة من المدنيين، كما لاحظنا بالفجر ما حدث في غزة من جرائم، يعني أكثر من 512 وأكثر من 700 إلى 800 إلى 900 من الجرحى في غزة. هي إعلان بأن هناك مخادعة لحماس فيما يسمى بالمفاوضات، وأن هناك يعني خدعة كبيرة يتعرض لها فلسطين وغزة، وبالتالي ما كان الموضوع إلا يومين، وكان الهجوم الكبير على غزة، الهجوم الغادر على المدنيين، على المخيمات، على يعني الأطفال، وخاصة بعد الفجر. هذا يدل أيضا على أن الموضوع مزامن بشكل كبير. الجانب الآخر هو أن الادعاءات الأمريكية، لأنها حاولت أن تسوقها في تسويق آخر وهو موضوع الملاحة الدولية والمصالح الأمريكية، بينما في حقيقة الأمر هي هناك تقاسم للأدوار. الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما طرح إسرائيليا تكفلت باليمن، بينما ما يحصل في غزة وما يحصل في فلسطين هو كما قالوا أنها على الكيان الصهيوني، وبالتالي هذه الأدوار متفق عليها منذ العدوان على غزة من فترة طويلة. هي تعتقد أن بها بتلك الهجمات التي بدأت بها، والتي يعني كان هناك استعراض غبي واستعراض يعني تافه، ذاك الاستعراض أنه اتصل بالرئيس الروسي وأنه اتصل بعدد قليل وأنه خططت لها يوم الجمعة وتم تنفيذها يوم السبت، واستعراض لبعض الطائرات، بالإضافة إلى أنه يعني وأعطوا العملية زخم يعني أكبر من حجمها بشكل كبير جدا، بينما يعني في الحقيقة أن الذين تم استهدافهم هم مدنيين وهم أطفال وهم أعيان مدنية، وقد قامت القنوات الفضائية بزيارة تلك الأماكن ورأت الأضرار، وأيضا في محافظة صعدة كان هناك الضحايا أطفال والأعداد هي كبيرة يعني فيما يخص موضوع الأطفال، بالإضافة إلى محافظة البيضاء ومحافظة حجة ومحافظة ذمار ومحافظة يعني الحديدة. فكل العملية كلها زخم. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بأنه ليس لديها أهداف عسكرية، ولهذا هي تذهب وتلجأ للاستعراض بالمدنيين بشكل كبير.
قالت وكالة الأونروا إن هناك مشاهد مروعة لمدنيين قتلوا في غزة بينهم أطفال، معتبرة أن تأجيج الجحيم لن يجلب إلى مزيدا من اليأس والمعاناة، ويجب العودة إلى وقف إطلاق النار فورا. من جهتها أكدت منظمة أوكسام أن الوضع حرج ومغلق للغاية في غزة في ظل عدم دخول إمدادات طبية إلى القطاع منذ أكثر من 17 يوما. قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن صمت المجتمع الدولي منح الكيان الإسرائيلي تفويضا مطلقا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين. وأضاف المرصد أن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي والتجويع القسري والحرمان المتعمد لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، وأكد أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل ويعمل الآن بقدرة شبه معدومة نتيجة الاستهداف المنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية. نعت حركة حماس عددا من قادة العمل الوطني الفلسطيني لارتقائهم شهداء بغارات كيان الاحتلال التي صنفت على قطاع غزة. وإلى ذلك استشهد المتحدث باسم سرايا القدس ناجي أبو يوسف المعروف بأبو حمزة خلال العدوان الجديد على غزة. كما نعت ألوية الناصر صلاح الدين محمد محمود البطران قائد وحدة المدفعية. وأخيرا أعلنت حماس مقتل أسير صهيوني وإصابة اثنين إثر العدوان الإسرائيلي المتجدد على غزة، مؤكدة أن استئناف حرب الإبادة يعني التضحية بالأسرى الصهاينة الذين لن تستردهم حكومة الاحتلال إلا بوقف الحرب. في الختام ماذا تذكرون بالعناوين؟ الخارجية الإيرانية تدين بشدة الجولة الجديدة من العدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة. أكثر من 400 شهيد و500 جريح في استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بغزة. الأمم المتحدة تؤكد استهداف خيام النازحين بغزة ووجود مشاهد مروعة لمدنيين قتلوا بينهم أطفال. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 57 دقيقة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيزي المستمع، نواصل الحديث عن وحدة المسلمين في نظرية أهل البيت عليهم السلام ومعالم منهجهم للحفاظ على هذه الوحدة. عزيزي المستمع، لم يكتفي أهل البيت عليهم السلام بالتركيز على المفاهيم والمثل الأخلاقية بالكلام والحديث والتوجيه وأساليب التعايش الاجتماعي، بل مارسوا ذلك عمليا في سلوكهم والتزاماتهم وفي التعامل مع أصحابهم، حتى يمكن القول بأن هذا السلوك والسياسة كان لها دور عظيم في حفظ وحدة المسلمين وعدم تحول الحكم الإسلامي إلى حكم قومي يميز بين المسلمين أو بين بعض القبائل وغيرها، حيث تعرض المجتمع الإسلامي فيما بعد لمثل هذه العصير، وقد ابتلي بمثل هذه السياسات التي مارسها الأمويون بشكل خاص. فأهم أساليب تحقيق الوحدة بين المسلمين هو وضع أسس وأساليب التعايش بينهم على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم واتجاهاتهم وعقائدهم، وركز أهل البيت عليهم السلام على إزالة الفوارق القومية والقبلية بين فئات المجتمع، والذي نجده في أحاديثهم بشكل واضح. وهذا التأكيد يأتي انسجاما مع النظرية القرآنية في إلغاء هذه الفوارق اجتماعيا لتمتين هذه الوحدة. مستمعينا الأعزاء، المهم في هذا الحديث هو اهتمام أهل البيت عليهم السلام بقضية التعايش بين المسلمين، والتي يكون لها تأثيرات على المستوى الاجتماعي والسياسي، حيث أكد أهل البيت ضرورة التعايش وأهميته، ودعوا إلى تحقيقه انطلاقا من مجموعة أفكار أساسية. أولا، الفكرة الاجتماعية التي تقول بحاجة المجتمع الإنساني إلى تعاون بعضه مع البعض الآخر لأجل تكامله، ورفض العزلة والانطواء أو التجزئة والانقسام في المجتمع. ثانيا، ضرورة شعور الإنسان بالمسؤولية تجاه المجتمع ووفائه بالالتزامات الاجتماعية والقانونية أو الروحية والعاطفية أو الأخلاقية. هذه المسؤولية والالتزامات التي تحفظ وحدة المجتمع وتزيد من قوته وقدرته على مواجهة المشاكل. ثالثا، ضرورة المساهمة في تطوير المجتمع وتكامله من خلال السلوك الأخلاقي الراقي والمعاملة الطيبة والقدوة والأسوة الحسنة. ولذا جاءت دعوة أهل البيت عليهم السلام للتعايش السلمي دعوة شاملة لمختلف المجالات والأبعاد ذات العلاقة بالحياة الاجتماعية للمسلمين، سواء كانت قوانين والتزامات أو مسؤوليات دينية وأخلاقية أو ممارسات وشعائر عبادية أو علاقات عائلية ورحمية أو آدابا اجتماعية أو مشاعر وعواطف روحية وإنسانية. ويمكن أن نجد ذلك واضحا في النصوص الكثيرة التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. عزيز المستمع، وأما في مسألة حسن المعاشرة مع الناس، فقد انطلق أهل البيت عليهم السلام في ذلك من مبدأ التعايش الاجتماعي بشكل عام، ومن مبدأ أخلاقي عام اهتم به أهل البيت في موروثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العمل الاجتماعي، والذي تكون له آثار إيجابية حسنة تنعكس بطبيعة الحال على قضية التعايش الاجتماعي أيضا. عزيزي المستمع، أن المبدأ الأخلاقي عبارة عن حسن المعاملة والتودد مع الناس وإبداء المرونة والملاينة معهم والمداراة لهم والبشاشة في وجوههم، والذي يعبر عنه الشارع المقدس بحسن الخلق والمعاشرة.
يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة.
مستمعينا الافاضل، شكرا لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
دعوني أناجي مولا جليلا، إذا الليل أنخى علي السدولا. دعوني أناجي مولا جليلا، إذا الليل أنخى علي السدولا. نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا،
الليل أرخى علينا السدولا
السدولا. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لم يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
تنشي الخلائق جيلا فجيلا، تميت الأنام وتحيي العظام. وتنشي الخلائق جيلا فجيلا، عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوالي تنيل السؤول. دعونا نناجي
مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
حبيب القلوب غفور الذنوب، تواري العيوب تقيل الجهولا. حبيب القلوب غفور الذنوب، تواري العيوب تقيل الجهولا. وتعطي الجزيلا وتولي الجميلا، وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلا. خزائن جودك لا تنقضي، تعم الجواد بها والبخيلا. خزائن جودك لا تنقضي، تعم الجواد بها والبخيلا. دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدود.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة. وصلنا إلى الدعاء 51 من أدعية الصحيفة، وهو دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه في التضرع والاستكانة. الإمام سلام الله عليه في بداية هذا الدعاء الكريم يبتدئ بحمد الله وشكره على نعمائه، وهذا من أدب الدعاء أيها الإخوة الكرام، بل من شروط استجابة الدعاء أن أحدنا إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أن يتضرع إليه، أن يسأله لحاجة من الحاجات، أن يبتدئ بالثناء عليه، بحمده، بشكره، بالثناء عليه، لأن الله كريم أيها الإخوة الكرام، والكريم إذا مدحا وإذا أثني عليه لا يرد سائله، هذا حتى في عالم البشر، في عالمنا الاجتماعي هذا المعنى موجود، أنك إذا ذهبت إلى كريم من الكرماء ومدحته وأثنيت عليه حين ذاك يستحيي أن يردك، لا بد أن يعطيك ولو جزءا مما سألت حتى لا يرد ثناءك ويرد حمدك. هذا المعنى أيضا تذكره النصوص بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، أنك عندما تبدأ الدعاء، تبدأ بالاستغاثة، بالتوسل بالله تبارك وتعالى، عليك أن تبتدئه بتحميد الله، تبدأه بشكر الله، بالثناء على الله تبارك وتعالى وذكر صفاته، لأن الله كريم لا يرد عبدا مدحه وأثنى عليه، لا يرده خائبا. وهذا من آداب الدعاء التي نراها موجودة في أدعية أهل البيت سلام الله عليهم جميعا، وخصوصا أدعية الإمام السجاد سلام الله عليه. هنا في بداية هذا الدعاء الكريم يبتدئ الإمام عليه السلام دعاءه بالحمد: إلهي أحمدك وأنت للحمد أهل، يعني أهل لكل حمد، يعني أنت أهل لجميع أنواع الحمد. ولهذا الإمام الباقر سلام الله عليه لما ضاعت منه دابته أو ما شابه ذلك يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: فلما ردها الله تبارك وتعالى عليه، لما وجدها قال: الحمد لله. فقلت له، قلت لأبي الباقر سلام الله عليه: كنت أتوقع منك أن تحمد الله كثيرا وبعبارات مختلفة وبأوصاف مختلفة، لأنك قلت لئن ردها الله علي لأحمدنه بجميع أنواع الحمد، بجميع أصناف الحمد، وأنت قلت كلمة الحمد لله. قال: نعم يا بني، الحمد هذه الكلمة جامعة لكل أصناف الحمد، لكل أنواع الحمد، لأنه ألف لام الجنس، يعني بكل جنس حمد وثناء وشكر. فالله عز وجل أهل لجميع أنواع الحمد، بأي لسان لأي شيء حمدته هو أهل له تبارك وتعالى. إلهي أحمدك وأنت للحمد أهل، على حسن صنيعك إلي وسبوغ نعمائك علي وجزيل عطائك عندي. طبعا الحمد أول ما يتوجه من الإنسان لربه على النعم التي أنعمها عليه، على الفضل الذي أولاه. الإنسان غارق في بحر نعم الله عز وجل. صحيح احنا ربما في بعض الأحيان أيها الإخوة الكرام لا نشعر بنعم الله عز وجل، لا نحس ولا نقدر جميل وجزيل النعمة التي نحن فيها إلا بعد أن نفقدها. يعني لاحظوا أيها الإخوة الكرام، كل واحد منا إذا أراد أن يعرف قيمة النعم التي عنده عليه أن يجرب فقدانها ولو لساعات. يعني مثلا أن تحاول في يوم من الأيام أن تشد عينيك، أن تعصب عينيك بعصابة بحيث لا ترى شيئا، يوم واحد من الصباح شوف شلون راح يكون حالك، عملك، قيامك، نهوضك، أكلك، شربك، أصلا لا تستطيع ربما ساعة واحدة تنزع العصابة عن عينيك، لا تستطيع، لا تتحمل أبدا. فإذا علينا أن نجرب حتى نرى عظيم النعمة، نعمة البصر مثل التي لدينا، أو نعمة السمع، أو نعمة الكلام. لاحظ لو أن الإنسان عقد لسانه لساعات محددة ماذا سيكون حال ذلك الإنسان؟ فإذا هذه النعم لأننا غارقون فيها نحن لا نقدرها ولا نحس بعظمها. متى نحس بعظمها؟ عندما نفقدها. لكن لما نحن غارقون فيها سوف لن نشعر بها، وبالتالي سوف لن نؤدي حمدها. لأنه متى يكون الإنسان حامدا لربه؟ متى ما عرف النعم. وكلما كان إدراكه كبيرا لنعم الله عز وجل كان حمده كثيرا لنعم الله تبارك وتعالى. فإذا الإمام سلام الله عليه يقول: إلهي أحمدك وأنت للحمد أهل. أي نوع من أنواع الحمد أنت أهل له؟ بعض الناس مخصوص لنوع من أنواع الحمد في قضية معينة، يحمد على عطائه، يحمد على شجاعته، يحمد على علمه، لكن الله عز وجل له الحمد جميعا، له الحمد بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لشكره وحمده، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
يا ربي نادم جيت أصحى يصيح التوبة بيت أغلى للعبيد والدمع جبت أنا فيه
يا ربي وين دربي شما أجي عثري يا بعيد وبعيد رب تعرف مش هالشين
يا نفسي ما ظنشت تحبيني عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني يا نفسي ما ظنش ترى تحبيني عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني جن الهلاك رايدة توديني أبعث بنبض الوريد ربي لك هذا البريد
يا ربي وين دربي شما أجي عثرني عثرني ذنبي يا بعيد
رجفني ذنبي ذنبه بالرضا تدفيني يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني رجفني ذنبي ذنبه بالرضا تدفيني يا رب عفوك عفوك ميت ويحييني حاشاك وحدة تعذبي تخليني بغربة ذنوبي وحيد لرحمتك أرجع عليك
يا ربي أجي عثرني عثرني ذنبي يا بعيد وبعيد رب تعرف نشتري
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. لا تزال سورة البقرة تعطي لنا الدروس، تلك الدروس لتبصرنا بطبيعة عدونا المتمثل باليهود والمتمثل ببني إسرائيل، حيث تسلط الأضواء الكاشفة عن أساليبهم الماكرة في مواجهة الإسلام والمسلمين جراء ما يعتمل في قلوبهم من حقد وحسد بالغين. هذه الآية المباركة، الآية الرابعة بعد 100 في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية المباركة واقعة في سياق الحديث عن بني إسرائيل، وفي سياق تحذير المسلمين من كيد اليهود ودسائسهم وألاعيبهم ومكائدهم. وإذا تدبرنا هذه الآية المباركة فإننا نجد أنها في سياق واحد مع الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، والتي تتحدث عن أساليب اليهود ومكائدهم ولفهم ودورانهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. والذي يسمع هذه الآية المباركة أو يقرأ هذه الآية المباركة ستثار في ذهنه أسئلة عديدة. لماذا هذا النهي عن أن يقول المؤمنون راعنا ويبدل هذه الكلمة بكلمة انظرنا؟ ما هو سر هذا التبديل والتغيير بالكلمات ما دامت جميعها تعطي معنى واحدا؟ فإن كلمة راعنا تعطي معنى انظرنا، فأنت عندما تقول لشخص راعنا يعني من الرعاية والنظر، من أرعني سمعك يعني أصغي إلي، وبالتالي تلتقي مع انظرنا. ولكن الآية المباركة نهت المسلمين المؤمنين أن يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راعنا، ويبدلوا هذه الكلمة بكلمة انظرنا. لماذا هذا التبديل والتغيير بالكلمات؟ ثم ما هي علاقة اليهود بهاتين الكلمتين؟ وكيف نفهم مجيء الآية المباركة في سياق الحديث عن مكائد اليهود ومكرهم؟ هنا نجد أنفسنا من أجل أن تتضح أبعاد الآية المباركة لابد وأن نلجأ إلى أسباب النزول والظروف التي نزلت فيها، لأن أسباب النزول غالبا ما تعيننا على فهم الآيات المباركة، لأنها ترسم لنا الأجواء التي نزلت فيها الآيات وتعين لنا القرائن الخارجية، ومن خلال القرائن الداخلية والقرائن الخارجية نستطيع أن نفهم دلالات الآيات المباركة. ولهذا كان علم أسباب النزول من علوم القرآن الكريم الأساسية، لأنه يعين لنا الأجواء والقرائن التي اكتنفت النص القرآني أثناء نزوله، مما يوضح الأهداف والمعاني التي يريد النص القرآني إعطاءها، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإننا إذا فتشنا عن أسباب النزول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، نجد أن الروايات تذكر أن سبب ذلك النهي عن كلمة راعنا أن سفهاء اليهود كانوا يميلون ألسنتهم في نطق هذا اللفظ، وهم يوجهونه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يؤدي معنى آخر مشتقا من الرعونة أو من الشر. وهذه حيلة في سب الرسول الكريم، لأنهم لا يجرؤون على سبه المباشر فيحتالون على سبه عن هذا الطريق الملتوي. ولهذا نجد أن كلمة راعنا قد توحي بالسب والانتقاص، ويمكن للأعداء أن يحتالوا ليمارسوا عملية الاستهزاء والسخرية، رغم أن هذه الكلمة من حيث اللغة ليس فيها ما يخدش. تقول أرعيته سمعي إذا أصغيت إليه. وقد بيّنت آية أخرى في سورة النساء الآية 45 هذا المعنى بقوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فهذه الآية المباركة في سورة النساء توضح لنا سر هذا التبديل القرآني، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن كلمة راعنا اليهود بحيث يغيرون هذه الكلمة بما يعني النقص ليا بألسنتهم واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فاليهود يطعنون بالقيادة الإسلامية ويطعنون بالدين الإسلامي من خلال هذه الكلمة. وقد جاء عن الإمام الباقر عليه السلام أن هذه الكلمة سب بالعبرانية، إليه كانوا يذهبون، فلما عوتبوا قالوا نقول كما يقول المسلمون، يعني المسلمون يخاطبون الرسول راعنا ونحن كذلك هم نقول راعنا. يقول أحد المفسرين الحسن بن علي المغربي أنه لما قرأ رواية الإمام الباقر عليه السلام أن راعنا يعني بمعنى السب في العبرية، يقول فبحثت عن ذلك الذي ذكره الإمام الباقر عليه السلام فوجدتهم يقولون راع بمعنى يعني الفساد. ويقول العلامة البلاغي في تفسيره القيم آلاء الرحمن، والعلامة البلاغي من المعروف أنه يجيد اللغة العبرية، يقول في صدد تفسيره لهذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقد تتبعت العهد القديم العبراني فوجدت أن كلمة راعة بفتحة مشالة إلى الألف وتسمى عندهم قامص، أن كلمة راعة تكون بمعنى الشر أو القبيح. ومن ذلك ما في الفصل الثاني والثالث من السفر الأول من توراتهم وبمعنى الشرير. أما نا ضمير المتكلم فإنه في العبرانية تبدل ألفها واوا أو تمال إلى الواو، فتكون راعنا في العبرية بمعنى شريرنا ونحو ذلك. فجاءت الآية المباركة لتنهي وهذا اللعب على الكلمات وهذا اللعب على العبارات من قبل اليهود الذين لا يجدون ثغرة إلا ويستغلونها في سبيل الاستهزاء بالإسلام والمسلمين والقيادة الإسلامية. وهكذا هم الأعداء يحاولون أن يجدوا كل ثغرة من أجل أن ينفذوا من خلالها ليسقطوا الحالة الإسلامية والقيادة الإسلامية. فجاء القرآن الكريم ليقول للمسلمين بأن يتركوا تلك الكلمة راعنا ويقولوا بدلها انظرنا. وهنا نستفيد درسا بليغا لا بد وأن نقف عنده، ألا وهو أننا يجب أن نسد كل الثغرات التي يمكن لأعدائنا أن يدخلوا من خلالها ليستهزئوا بالقيادة الإسلامية، حتى ولو كانت هذه الثغرات هي في حقيقتها ليست ثغرات وليست عيبا، ولكنها أصبحت ثغرة نتيجة لمكر العدو ودهائه، حتى مثل تلك الثغرات ينبغي أن تسد حتى نفوت على الأعداء كل فرصة ينفذون من خلالها إلى الاستهزاء بمقدساتنا وقيادتنا ورجالنا. كما نستفيد درسا آخر في مجال الإعلام، وهو أن ندقق في الكلمات التي نستعملها والعبارات التي نختارها والمصطلحات التي نتداولها في التعبير عن أفكارنا ومفاهيمنا وقضيتنا، حتى لا يساء فهم تلك الكلمات والعبارات والمصطلحات. ولهذا ينبه صاحب تفسير من وحي القرآن العلامة السيد محمد حسين فضل الله في معرض تفسيره لهذه الآية المباركة، ينبه إلى خطورة استعمال بعض المصطلحات التي يساء استغلالها من قبل الآخرين من أجل أن يميعوا المفاهيم الإسلامية ويربكوا الشخصية الإسلامية، ككلمة الديمقراطية التي يستعملها بعض المسلمين في الأسلوب الذي يضاد الاستبداد والفردية والتسلط في الحكم والتشريع والعلاقات العامة، ويتناسب مع الطريقة السمحة المتواضعة في صفات الناس، فيقال إن الإسلام ديمقراطي للتدليل على ما فيه من معاني الشورى والتسامح، ويقال إن فلان ديمقراطي في أخلاقه بمعنى إنه متواضع، ولكن الكلمة تحمل في داخلها معنى يختلف عن ذلك كله في حدوده الفكرية والتشريعية والاقتصادية. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إني العبد الضعيف. واستنقذني بالآل الأطهار بالأسماء الحسنى يا علام اغفر آثامي يا الكرام ارحمني يا رحيم يا ربي يا كريم يا ذا المن ندعوك يا ذا المن والآلاء يا من إليه أحسن الأسماء يا عدل يا جبار يا متعال يا راحم الأموات والأحياء حبيب الصابرين إله العالمين انظر لنا يا كاشف الأرزاق يا جابر الكسير لك نشكو يا بصير بك لدنا يا كبير يا أسماء الحسنى ما يغفو بالزهراء بالهادي الكرام بالسبطين والجد المختار بالآل الأصفياء نور يا ذا الضياء من أسماء
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدين بشدة الجولة الجديدة من العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة. بيانات دولية تندد باستئناف حرب الإبادة الجماعية في غزة ومجازر الاحتلال في القطاع. أكثر من 400 شهيد معظمهم أطفال ونساء في استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بغزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي بشدة الجولة الجديدة من الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد سكان غزة وذلك بضوء أخضر من الولايات المتحدة. وقال بقاي أن هذه الهجمات هي استمرار لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي مؤكدا مسؤولية جميع الدول والأمم المتحدة في وقف هذه الجرائم البشعة في غزة. وحذر من أن الصمت والتقاعس تجاه الانتهاكات الفادحة وغير المسبوقة للقوانين والعرقين